أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في صحيحة الحلبي احتملنا احتمالا في الصحيحة مرده في الحقيقة إلى ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر، وحاصله أن المراد بالحيازة هو التملك والاستيلاء على الشيء كنتيجة علما كنتيجة للقسمة، وأن الضمير في أصابوه يعود إلى المتاع وإلى المال، فيكون حاصل الرواية أنهم إن أصابوه يعني أصابوا المتاع قبل أن يحوزوه قبل أن يتملكوه تملكا بالقسمة، فحينئذ هذا هو له لصاحبه، وأما إذا أصابوه بعد تملكه بالقسمة بعد أن قسمت الغنائم وتملك هذا الشيء، أحد المقاتلين تملك هذا الشيء ثم عرف أن هذا الشيء هو ملك علما لمسلم، في هذه الحالة لا يرد إلى صاحبه وإنما يكون فيئا علما للمسلمين. هذا الوجه في تفسير الصحيحة يتوقف على أمرين كما هو واضح. يتوقف أولا على أن يكون المقصود بالإصابة إصابة المتاع، يعني شنو؟ يعني معرفة أن المتاع هو ملك علما لمسلم، هاي معرفة أن هذا المتاع ملك لمسلم مرة تكون قبل التملك يعني قبل القسمة الموجب للتملك، ومرة شنو؟ بعد ذلك. فإن كانت قبل ذلك يرد إلى صاحبه، وإن كانت معرفة أن هذا متاع ملك لهذا الشخص لهذا المسلم بعد التملك بالقسمة، فحينئذ هذا لا يرد إلى ماذا؟ إلى صاحبه. هذا أولا. وثانيا لابد أن نفترض أن الاستيلاء على الغنيمة لا يوجب ماذا؟ لا يوجب التملك، وإنما تملك المقاتلين للغنيمة إنما يكون بعد شنو؟ بعد القسمة، لا بمجرد الاستيلاء على الغنائم. فهؤلاء صحيح أخذوا هذا الشيء، أخذوه واستولوا عليه، لكنه لا مانع من افتراض أنهم لم يملكونه. فتارة نفترض أن معرفة أن هذا المتاع لهذا المسلم قبل التملك، وأخرى يكون بعد التملك. مجرد الاستيلاء على الشيء هذا لا يوجب ماذا؟ تملك المقاتل لذلك الشيء، وإنما يتملكه بعد القسمة. هذا احتمال في الرواية. على كل حال احنا ما نريد نستظهر هذا الاحتمال في مقابل الاحتمالات الأخرى، لكن أقرب الاحتمالات وأبعدها عن الإشكال هو هذا الاحتمال. على كل حال النتيجة التي نريد أن نصل إليها أنه هناك تعارض بين وواضح بين هذه الصحيحة، أي صحيحة الحلبي، وبين صحيحة هشام بن سالم المتقدمة. على أي تقدير من تقادير التي يحتمل أن يكون هو المراد بصحيحة الحلبي، على كل التفاسير المتقدمة، على كل التفاسير المتقدمة لصحيحة الحلبي هي تكون معارضة لصحيحة هشام ابن سالم، وذلك هذا واضح جدا التعارض والتباين، باعتبار أن صحيحة الحلبي على كل التفاسير السابقة هي تدل على عدم رد المال المملوك لمسلم إلى ذلك المسلم في حالة من الحالات، إما بعد القسمة أو بعد الاستيلاء أو بعد المقاتلة كما في أحد التفاسير أو بعد التملك، في حالة من الحالات الصحيحة تدل قطعا على من؟ على عدم رد المال المن إلى صاحبه، تدل بعبارة أخرى على خروج هذا المال عن ملك صاحبه في حالة معينة. وإن اختلفنا في تفسير تلك الحالة، وإن اختلفنا في تعيين تلك الحالة، لكنها في الجملة تدل على ماذا؟ على سقوط ملكية المسلم لما عن ماله بعد تلك الحالة ودخول هذا المال في ملك المقاتلين. ومن هنا تكون هذه الصحيحة منافية علما لصحيحة هشام بن سالم الدالة على أن المسلم أحق بماله أينما وجده، مطلقا هو أحق بماله، ويجب إرجاع هذا المال علما إلى المسلم فيحصل التنافي بينهما مهما كان المقصود بهذه الصحيحة. ومن هنا لأجل رفع التنافي بين الصحيحتين، الوجه الصناعي والذي يتبادر إلى الذهن أولا هو الالتزام بالتخصيص، باعتبار أن صحيحة هشام بن سالم أعم مطلقا من صحيحة الحلبي. صحيحة ابن هشام بن سالم تدل على لزوم إرجاع المال إلى مالكه المسلم في كل الحالات مطلقا يجب إرجاعه إليه، بينما صحيحة الحلبي تدل على عدم وجوب إرجاعه إليه في حالة معينة بعد القسمة أو بعد الاستيلاء أو بعد المقاتلة أو بعد التملك. واضح؟ في هذه الحالة الصحيحة تدل على عدم وجوب إرجاعها إليه، وبذلك تكون أخص مطلقا من صحيحة هشام بن سالم. والصناعة تقتضي أن نلتزم بالتخصيص، يعني نلتزم بمضمون صحيحة الحلبي، يعني نلتزم بأن رد المال إلى مالكه المسلم ليس مطلقا، وإنما يثبت في حالة ولا يثبت شنو في حالة أخرى. وهذه النتيجة التي نصل إليها بالتخصيص هي النتيجة المخالفة لرأي شنو المشهور، لأننا قلنا أن المشهور يلتزم بوجوب إرجاع المال إلى مالكه مطلقا، هذه الصناعة تقتضي هذا. لكن هل يمكن الالتزام بذلك؟ هل يمكن الالتزام بتخصيص صحيحة هشام بن سالم بصحيحة الحلبي أو لا؟ الظاهر أنه لا يمكن، وذلك لأن صحيحة الحلبي لا تنهض لمقاومة وتخصيص صحيحة هشام بن سالم باعتبار أعراض المشهور عنها. المشهور أعرض عن صحيحة ماذا؟ الحلبي. حتى الشيخ الطوسي والقاضي لم يعملا بصحيحة الحلبي، لأن مفاد صحيحة الحلبي هو ماذا؟ هو ثبوت حق الشفعة لمن؟ لصاحب المال. مفاد صحيحة الحلبي أنه بعد الحالة التي اختلفنا في تفسيرها يقول هذا المال يكون للمقاتلين، ويثبت حق الشفعة لمن؟ لصاحب المال. حق الشفعة شنو فسره؟ هل مقصود بحق الشفعة هو أنه يثبت له حق استرداد المال بالثمن، بأن يدفع ثمنا ويسترد المال كما نص على ذلك في صحيحة في مرسلة ما قرأناها، في مرسلة جميل اللي هي الرواية الرابعة في نفس الباب نقراها، اللي هي مضمونها مشابه لمضمون صحيحة يا باب 35. هاي مرسلة جميل يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمر عن جميل عن رجلين، فهي مرسلة لجميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام، قال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن، فهو أحق به بالثمن. هذا التعبير أحق به لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل الثمن، يعني المالك يجب عليه أن يدفع الثمن ويكون هو أحق بماذا؟ باسترداده. إذا فسرنا الشفعة في صحيحة الحلبي فهو أحق بالشفعة بهذا التفسير، أو نفسرها لا بتفسير آخر، وهو التفسير الذي يتبادر إلى الذهن في الشفعة في باب البيع. شو المقصود بالشفعة في باب البيع؟ بمعنى أن ذاك إذا أراد البيع هذا شنو؟ هذا أولى به، يتمكن أن هو يشتري ويمنعه من بيعه على شخص آخر، فهو أحق بالشفعة، مو بمعنى أن له حق استرداد العين في مقابل دفع شنو؟ الثمن، وإنما على تقدير أن يريد ذاك الذي ملك العين بالاغتنام وبالقسمة. إذا أراد بيع هذه العين المملوكة لهذا المسلم فالمسلم حينئذ أحق بماذا؟ بالشفعة، يعني يتمكن أن يكون هو المشتري. على كلا التقديرين في المراد بالشفعة لا عامل بهذه الرواية، حتى الشيخ والقاضي لم يعملا بهذه الرواية، لأن الشيخ والقاضي في القول الثاني الذي ذهبا إليه بماذا التزما؟ التزما بأن المال يكون للمقاتلين، وتدفع قيمة ذلك المال المن؟ إلى صاحبه، يدفعه الإمام، يدفعها ولي الأمر، يدفع قيمة ذلك المال إلى صاحبه، لأن له حق استرداد هذه العين في مقابل الثمن مطلقا كما في التفسير الأول، أو إذا أراد صاحبه بيعه كما في التفسير الثاني، وإنما هو ليس له حق الاسترداد، العين تملكها المقاتل، هذا يأخذ قيمة هذه العين مو من المقاتل، وإنما يأخذها من ولي الأمر ومن الإمام، وهذا شيء آخر غير ما تدل عليه صحيحة الحلبي. ومن هنا يظهر أنه لا عامل بهذه الرواية حتى الشيخ والقاضي، بل يظهر من الشيخ الطوسي في التهذيب أنه يظهر من الشيخ الطوسي في التهذيب أنه في الاستبصار يظهر منه شيء آخر، يظهر منه أنه لا يعمل بها، يعني رجوع عن هذا القول أصلا في الاستبصار هكذا، بعد يعني يظهر منه عدم عمل بهذه الصحيحة. بعد أن ذكر هذه الصحيحة قال ما نصه والذي أعمل عليه أنه أحق بعين ماله على كل حال، وهذه الأخبار كلها على ضرب من التقية، حمل هذا الخبر وسائر الأخبار على ضرب من التقية. فالذي يعمل عليه الشيخ الطوسي مو في النهاية وإنما في الاستبصار هو ماذا؟ هو أن المالك هو أحق بماله على كل حال، وهذا في الحقيقة عمل بصحيحة هشام ابن سالم. إذن الإعراض متحقق بالنسبة إلى هذه الصحيحة، وهذا يوجب عدم حجيتها، فلا تصلح لتخصيص صحيحة هشام ابن سالم، وعليه يتعين العمل بصحيحة هشام ابن سالم. واضح؟ يعني بعبارة أخرى يتعين الالتزام بقول المشهور عملا بصحيحة هشام بن سالم، وعملا بماذا؟ بالقواعد العامة في هذا المقام كما بينا سابقا، القواعد العامة تقتضي ماذا؟ بقاء المال على ماذا؟ على ملك مالكه، ومملوك لهذا المسلم يبقى على حاله، نشك في أنه خرج عنه بالاغتنام عن ملكه أو لم يخرج، قاعدة تقتضي ماذا؟ عدم خروجه عن ملكه وبقائه على ملكه، فيجب رده عليه احتراما لمال الإنسان ومال المسلم. فإذا القواعد والدليل الخاص وهي صحيحة هشام بن سالم تقتضي في الحقيقة الالتزام برأي المشهور. بعد ذلك يقول نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب. في المتن تتمة المسألة قال يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذميين أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال، وإلا فيجب رده إلى مالكه كما بينا. الفرع الجديد: نعم، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب، يعني الكافر الحربي غصب مالا من كافر حربي شنو آخر، واستولى المسلمون على هذا المال المغصوب، لكن من مغصوب؟ مو من مسلم، مو من معاهد، ولا من ذمي، وإنما مغصوب من ماذا؟ من كافر حربي آخر. قال: نعم، لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه. لا مانع من ماذا؟ من أخذه، وهذا واضح جدا. وإعطاء خمسه وإن لم تكن الحرب فعلا من المغصوب منهم، مع المغصوب منهم، وإن لم تكن الحرب مع ذاك المالك لهذا المال كافر الحرب الثاني، وإنما كانت الحرب من مع هذا الكافر الحرب الأول الذي غصب المال من الكافر الحرب الثاني. ليس شرطا أن تكون الحرب هذا مع ذاك، المهم في الغنائم التي تشملها الأدلة العامة هو ماذا؟ هو أخذ المال الكافر الحربي بالقهر والشنو والقوة. هذا مال لكافر حربي أخذ بالقهر والقتال، فيدخل في باب الغنائم وتشمله الأدلة العامة الدالة على جواز أخذه والدالة على وجوب دفع شنو خمسه، فهو مشمول للأدلة العامة بلا إشكال. زين. بعدين يقول: وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها، نفس الكلام، هذا المال الذي يأخذ من الكافر الحربي بالقتال والقهر والقوة، تارة نفترض أنه مال لمسلم أو لمحترم المال وهو الفرع الأول، وأخرى نفترض أنه مال لكافر حربي أخذ منه بالقوة وبالغصب، أخذه منه الكافر الحربي الأول هذا الفرع الثاني اللي سيذكرنا، وأخرى نفترض أنه مال لكافر حربي لكن لم يأخذه الأول منه بالغصب، وإنما أعطاه إياه، جعله عنده أمانة وديعة جارة عارية، واضح. فقاتلهم المسلمون وغنموا ذلك المال، هذا أيضا يقول نفس الكلام فيه يأتي، وهو أنه يجوز أخذه ويجب فيه الشنو الخمس، وهذا أيضا واضح. لماذا؟ لصدق الغنيمة ماذا على كل هذه الأموال التي تؤخذ، ما عدا ما إذا كان مملوكا لمحترم المال، هذه غنيمة لا يعتبر في الغنيمة إلا أخذها قهرا وبالقوة، هذا مال أخذ من الكافر الحربي وهو بالقوة والقهر، فيكون غنيمة وتشمله إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الخمس في ماذا؟ في الغنائم. مسألة أربعة: قال: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب 20 دينارا، فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح. الظاهر أنه لا خلاف بين علمائنا في عدم النصاب في خمس الغنيمة، بل الغنيمة يجب إخراج خمسها مطلقا سواء كانت قليلة أم كانت ماذا كثيرة، وليس هناك نصاب معين يجب الخمس في الغنيمة بعد بلوغه، الأمر ليس هكذا، وهذا مورد اتفاق علمائنا، ما عدا ما نقل عن الشيخ المفيد في بعض رسائله أنه ذهب إلى عدم وجوب الخمس في الغنائم إلا بعد بلوغ شنو النصاب 20 دينارا، فإذا كانت أقل من ذلك لا يجب فيها الخمس. لكن العلماء علماءنا رضوان الله عليهم لم يرتضوا ذلك، وذكروا أنه لا مستند لما ذهب إليه الشيخ المفيد اطلاقا، ليس له اي مستند، حتى رواية ضعيفة ايضا لا توجد تدل على ما ذهب اليه الشيخ المفيد، حتى الرواية الضعيفة مفقودة في المقام. ومن هنا قالوا بانه لا يعتنى بهذا الكلام، ومقتضى اطلاق ادلة وجوب الخمس في الغنيمة والالتزام بماذا؟ بعدم النصاب، لأن مقتضى أطلاق وجوب الخمس في كل غنيمة سواء كانت كثيرة أو كانت شنو قليلة، بلغت 20 دينارا أو لم تبلغ 20 دينارا، هذا هو مقتضى الأطلاق. والأطلاق في المقام محكم ولا بد من الالتزام به، ولا نرفع اليد عن هذا الأطلاق إلا بدليل، ولا دليل في المقام يجوز لنا رفع اليد عن هذا الإطلاق. بعبارة أخرى، أن الالتزام بعدم وجوب الخمس فيما قل عن 20 دينار هذا يحتاج إلى دليل، لأنه على خلاف إطلاق أدلة وجوب الخمس في ماذا؟ في الغنائم، خصوصا إذا فسرنا من شيء في الآية. قدم هذا سابقا، أن المقصود به هو شنو؟ هو القليل والشنو؟ والكثير، يعني التعميم بلحاظ القلة والكثرة. واعلموا أن ما غنمتم شنو؟ من شيء، يعني سواء كان قليلا أو كان شنو؟ كثيرا. إذا استفدنا هذا حينئذ يكون هذا مؤيدا في المقام. نعم، الشيء الذي الشيء الموجود هو أن النصاب معتبر في وجوب الخمس في موارد أخرى، في المعدن، في الكنز كما سيأتي، القدر المتيقن في المعدن، وإن كان هناك خلاف لكنه سيأتي أنه معتبر في المعدن. قد يقال بأنه يستفاد من الأدلة الدالة على اعتبار النصاب في وجوب الخمس في المعدن، يستفاد منها اعتبار النصاب في محل الكلام، واضح، وذلك بإلغاء الخصوصية والتعدي من تلك الأدلة الواردة في المعدن مثلا إلى كل ما يجب فيه الخمس، ومنه ما نحن فيه، ومنه غنائم الحرب، فيعتبر فيها أيضا ماذا؟ النصاب، باعتبار أنه قد يتخيل أن الدليل الوارد في باب المعدن وارد بعنوان، نقرأ الرواية، الرواية مروية في الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس، الرواية معتبرة سندا صحيحا لمحمد بن أبي ناصر، قال سألت أبا الحسن، يأتي هذا الكلام في باب المعدن، سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من كثير من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، كون الرواية ناظرة إلى الخمس أو ناظرة إلى الزكاة هذا بحث يأتي في باب المعدن، لأنه ما قال هل يجب فيه الخمس، وإنما هل يجب فيه شنو؟ شيء. سبناء على أنها ناظرة إلى الخمس كما هو الظاهر سيأتي الجواب، هذا يقول ليس فيه شيء حتى يبلغ، ياهو يبلغ، ياهو ما يخرج من المعدن اللي هو المسؤول عنه، حتى يبلغ هذا الذي يخرج من المعدن، حتى يبلغ في مثله، حتى يبلغ ما يكون في مثله شنو؟ الزكاة 20 دينارا. يقول إلى أن يبلغ هذا الذي يخرج من المعدن، إلى أن يبلغ 20 دينارا، الذي يكون في مثله يعني في الذهب في الفضة شنو؟ الزكاة فيه. هذا قد يقال بأن هذا التعبير يمكن أن نتعدى عن مورده الذي هو المعدن علما إلى سائر ما يجب فيه الخمس، فنلتزم بالنصاب في كل ما يجب فيه الخمس، ومنه محل الكلام اللي هو الغنائم. كيف نتعدى؟ باعتبار أن الرواية فيها إشارة أو دلالة على أنها في مقام التعليل، على أنها في مقام التعليل. يعني القضية ليست مرتبطة بالمعدن، ليست هناك خصوصية للمعدن، وإنما كل ما يجب فيه الخمس إذا بلغ هذا المقدار الذي يجب في مثله الزكاة فحينئذ يجب فيه شنو؟ الخمس، فيعتبر النصاب في كل ما يجب فيه الخمس. هذا الكلام في الحقيقة غير تام حسب الظاهر، لأن الرواية ليست في مقام التعليل إطلاقا، ولا يشم منها رائحة التعليل، وإنما هي في مقام تحديد النصاب الذي يجب فيما يخرج من المعدن. أن ما يخرج من المعدن لا يجب في قليله وكثيره، وإنما يجب إذا بلغ النصاب. ما هو النصاب؟ يريد أن يقول أن النصاب هو 20 دينارا، وهذا أن النصاب هو شنو؟ هو 20 دينارا التي تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا. هذا النصاب الموجود في باب الزكاة في الذهب والفضة وهو 20 دينارا، هذا بنفسه موجود وين؟ في المعدن، في وجوب الخمس وين؟ في المعدن. ليس في الرواية إشارة إلى التعليل وإشعار بالتعليل إطلاقا. الرواية تقول بعبارة واضحة أن ما يخرج من المعدن لا يجب فيه الخمس مطلقا، وإنما يجب فيه الخمس إذا بلغ ما، أي ما مفعول به لا بلغ، مو إذا بلغ ما يخرج من المعدن. ماذا بلغ؟ لا أحد وصل. إذا بلغ ما يجب في مثله الزكاة، أما خلاها معمات، يعني إذا سكت ما قال 20 دينار ما يجب في مثله الزكاة، يختلف في الفضة 200 شنو؟ 200 درهم. في باب الحنطة والشعير نصاب آخر، لا خصص أن ما بلغ في مثله الزكاة شنو؟ 20 دينارا. كأنه يريد أن يقول هذا إذا بلغ 20 دينارا. لو قال بأنه هذه العبارة كانت ليس فيه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، شنو نقدر نلغي خصوصية المعدن نتعدى بها إلى الغنائم؟ الأمر ليس هكذا، من الصعب جدا التعدي عن هذه الرواية إلى محل الكلام. وعليه فالصحيح هو ما عليه المشهور، بل أطبقوا عليه ما عدا ما نسب إلى الشيخ المفيد من عدم النصاب في وجوب زكاة الخمس في ماذا؟ في الغنائم، وهذا هو الصحيح. زين، مسألة خمسة وهي المسألة الأخيرة في المورد الأول من موارد وجوب الخمس وغنائم الحرب، يقول السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب. السلب عندما يقتل المقاتل كافرا حربيا، وهذا الكافر عند ملابس، عند سيف، عند درع، عند فرس، عند كذا، هذا السلب الذي يسلبه حين بعد قتله، هذا يقول من الغنيمة، جزء من الغنيمة، فيجب إخراج خمسه على شنو؟ على السالب. هاي المسألة الظاهر أنه هنا أمران يمكن أن يقع فيهما البحث. الأمر الأول أن السلب هل هو ملك للسالب أو لا، أن السلب حاله حال سائر الغنائم تقسم بين شنو؟ المقاتلين بعد إخراج الخمس، ولا خصوصية علما للسالب، حال السالب حال سائر المقاتلين. هذا بحث، أن السلب هل هو ملك شخصي للسالب نفسه أو لا أنه ملك لكل المقاتلين يوزع بينهم جميعا بعد إخراج الخمس من دون تمايز بين السالب ومن غيره من المقاتلين. هذا بحث. البحث الثاني أنه على تقدير أن يكون السلب للسالب ملكا شخصيا للسالب، واضح على تقدير، يعني ليس كسائر الغنائم، وإنما هو له حكم خاص يكون للسالم، حينئذ يقع بحث آخر، وهذا البحث هو أنه هل يجب الخمس في هذا المال المسلوب أو لا يكون كله إلماً للسالم. بعبارة أخرى، أن هذا الذي فرضناه في البحث الثاني وهو أن السلب للسالم، هل السلب كله للسالم أو لا فقط له شنو أربعة أخماسه، له أربعة أخماسه. نقدر نصوغ هذا بعبارة أخرى، نقول هل يجب الخمس في المال في السلب الذي هو ملك للسالب، يجب عليه الخمس أو لا يجب عليه الخمس؟ واضح. غنيمة أو مو غنيمة، هل هو من غنائم الحرب التي يجب دفع خمسها وإن كان الباقي للسالب نفسه، أو لا هو ليس من غنائم الحرب وإنما لا يجب عليه دفع خمسه إلا إذا دخل في عنوان الفائدة، فيجب حينئذ دفع خمسه باعتبار كونه شنو فائدة. إذن هناك بحث عنه، ومن الواضح أن البحث الثاني متفرع على البحث الشنو الأول وليس بحثا مستقلا، بمعنى أنه يتفرع على الالتزام بالبحث الأول بأن السلب علما للسالب، فيقع البحث الثاني في أنه يجب تخميسه أو شنو أو لا يجب تخميسه. واضح. وأما إذا قلنا أن السلب كسائر الغنائم، كسائر الغنائم من دون فرق بين السالب وبين غيره، في الحالة لا بحث. سائر الغنائم شنو حكم سائر الغنائم؟ توزع على المقاتلين بعد إخراج شنو خمسها، فينتفي موضوع البحث الثاني. موضوع البحث الثاني هو افتراض أن السلب المن للسالب. أما إذا قلنا أن السلب كسائر الغنائم، حينئذ لا بحث. واضح. كسائر الغنائم يأتي فيها الحكم السابق في الغنائم، وهو وجوب تقسيمها بين المقاتلين بعد إخراج الخمس. واضح. إذن من هنا نستطيع أن نقول حيث أن الصحيح في البحث الأول هو الرأي الثاني، هو الاحتمال الثاني، وأن الاحتمال الأول وهو كون السلب للسالب هذا احتمال لا دليل عليه عندنا، لا دليل عليه عندنا، وإن اشتهر كما قيل والعهدة على القائل، وإن اشتهر بين العامة أن السلب علما للسالب، لكنه لم يثبت من طرقنا ولا دليل صحيح يدل على ذلك، على أن هناك حكم شرعي عام ثابت في جميع الموارد أن السلب شنو للسالب، ليس هناك دليل على ذلك، بل السلب حاله حال سائر شنو سائر الغنائم. فإذا كان حاله حال سائر الغنائم، حينئذ لا يقع الكلام في البحث الثاني. الصحيح في البحث الأول أن السلب ليس للسالب وإنما هو كسائر الغنائم، حينئذ وجوب الخمس يكون فيه واضح ولا يحتاج إلى إقامة دليل وبرهان، فيجب فيه الخمس كسائر الغنائم كما تقدم وفصل. واضح. ولا تصل النوبة إلى البحث في المقام الثاني، في البحث الثاني لا تصل النوبة إلى ذلك. نعم نعم. إذا فرضنا أن السلب كان للسالب باعتبار جعل خاص كقضية خارجية اقتضت المصلحة أن الإمام ولي الأمر يجعل هذا السلب سلب هذا المقتول علما للسالب، مو كحكم عام ثابت في كل الموارد، وإنما حكم شخصي في قضية شخصية في واقعة شخصية نتيجة لجعل السلبي من قبل الإمام وصاحب الأمر علما للسالب. واضح. يجعله للسالب، حينئذ هناك مجال للبحث في أنه هل يجب عليه التخميس أو شنو، أو لا يجب عليه التخميس، هل كل السلب بتمامه له أو لا له، فماذا الباقي بعد دفع الخمس. هناك مجال للبحث في المقام الثاني، لكن الصحيح هو أنه مع ذلك ليس هناك مجال لهذا البحث، وذلك لوضوح أن كون السلب للسالب إذا دخل في باب الجعل واضح التي تحصل نتيجة جعل خاص في مورد خاص كقضية خاصة، حينئذ كون تمام السلب للسالب أو كون أربعة أخماس منه للسالب هذا يتبع شنو ظاهر الجعل، يتبع كيفية الجعل، بعبارة أخرى أنه لابد أن نرجع إلى نفس الجعل، القضية خاصة مو حكم شرعي عام، قضية خاصة لابد أن نرجع إلى ذلك الجعل، هل نستفيد منه جعل تمام السلب للسالب أو لا؟ إن استفدنا منه جعل تمام السلب للسالب خب نلتزم بأن تمام السلب للسالب ولا يجب عليه شنو الخمس، واضح. أما إذا لم نستفد ذلك، واضح، لم نستفد من هذا الجعل الخاص جعل تمام السلب علما للسالب، خب مقتضى الأدلة العامة هو وجوب الخمس شنو فيه، لأنه غنيمة بلا إشكال، أكو شك في أن هذا غنيمة، غنيمة أخذه هذا المقاتل من الكافر الحربي بالقتال وبالقوة وبالقاهر، فهو غنيمة مشمول لمطلقات أدلة وجوب الخمس في الشنو في الغنيمة، فنلتزم بوجوب تخميسه. نعم إذا كان الجعل واضح، جعل هذا السلب لهذا السالب كقضية خاصة يفهم منه ظاهره جعل تمام ماذا، تمام شنو، تمام السلب، حينئذ نلتزم بأن تمام السلب للسالب، وإلا إذا كان الجعل ليس فيه هذا الظهور مجرد الشك يكفي في الالتزام بوجوب الخمس عملا بمطلقات أدلة وجوب الخمس في الغنيمة، بعبارة أخرى أننا لا نشك في صدق الغنيمة على هذا الذي يأخذه القاتل على هذا السلام، غنيمة واضح، ليس هناك شك في أن هذا غنيمة، حينئذ مقتضى القواعد العامة مقتضى الأدلة العامة هو وجوب شنو تخميسها خمس الغنيمة، لا نرفع اليد عن ذلك إلا إذا قام دليل على ماذا، على أن تمام السلب علما للسالب، دليل عام في جميع الموارد قلنا ما عندنا، ما ثابت عندنا دليل عام في جميع الموارد، ما عندنا دليل يقول أن السلب للسالب بقول المطلق. نعم يمكن أن يكون السلب للسالب بجعل خاص، حينئذ هذا الجعل الخاص إن كان ظاهره جعل تمام السلب للسالب نلتزم به، وإلا فلا بد من تخميسه فيجب فيه شنو التخميس. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. من هنا يظهر أنه لا مجال لتوهم لاحتمال أن البناء على وجوب الخمس في السلب هذا ينافي صحيحة عبد الله بن سنان المتقدم مرارا، اللي مفادها أنه لا خمس إلا في الغنائم، هي مفاد ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، واضح. أصلا ماكو منافات للالتزام بوجوب الخمس في الباب السلام حتى نفتش عن وجه لماذا لرفع هذا التنافي، أنه شو المقصود، حصر إضافي أو حصل لا ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، يعني ليس الخمس الواجب في القرآن إلا في الغنائم خاصة، وهذا لا ينافي وجوب الخمس في موارد شنو أخرى. لا نقول أساسا هو ما اقتنع في، لماذا لسبب بسيط جدا، وهو أن السلب من الشناء خلاص، السلب من الغنائم معناهم قاعد نثبت وجوب الخمسة فيه باعتبار أنه من الشناء من الغنائم، فماكو منافات أصلا حتى ندخل في هذا البحث أن هذه الرواية الحاصرة لوجوب الخمس في خصوص الغنائم كيف نتعداها ونتجاوزها ونلتزم بوجوب الخمس في السلب، هو سلب من الغنائم فلا مشكلة. هذا تمام الكلام في المورد الأول من الموارد التي يجب فيها الخمس. المورد الثاني هو شنو؟ المعدن، ولا ندخل فيه، نؤخره إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله، وغدا نكمل البحث السابق وهو بحث البغاة، لأننا لم نكمله استكمال، يعني كنا ننتظر أن نجمع الأدلة الموجودة في المقام التي يمكن الرجوع إليها في المقام. غدا إن شاء الله نكمل هذا البحث ونقف على بحث المعدن إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.